بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالإحسان والإيمان والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة من شهر رجب. تلكم الأيام التي تذكرنا بمعجزة الإسراء والمعراج، والتي ستظل نبعا فياضا ينهل منه المسلمون عبر القرون والدهور العظات والعبر والدروس المستفادة التي تفيدهم وتنير لهم طريق مستقبلهم. حديثة الإسراء والمعراج أيها الإخوة والأخوات تضع المسلمين في العصر الحاضر أمام نفس الاختبار الشاق الذي نجح فيه من سبقون بإحسان رغم شدة الباطل وقسوته عليهم. وفي ظل الوضع الذي تعيش الأمة الإسلامية الآن وما تعانيه من ضعف وهوان بعد أن ضاقت بها السبل وانغلقت أمامها الأبواب، ألسنا في حاجة إلى إسراء ومعراج جديد؟ بعد أن طمست معالم الحق وخفت صوت الضمير في بعض المجتمعات الإسلامية والعربية حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، ألسنا في حاجة إلى إسراء ومعراج؟ بعد أن رأينا ونشاهد كل يوم دماء المسلمين تراق دون وادع من ضمير أو رادع من خلق ولم يتحرك الضمير الإنساني، ألسنا في حاجة إلى إسراء ومعراج؟ بعد أن سمعنا وما زلنا نسمع كل يوم بل وفي كل لحظة أنين الأقصى يستصرخنا ويستغيث ولا مجيب، ألسنا في حاجة إلى إسراء ومعراج؟ أيها الإخوة، إذا كانت منحة الإسراء والمعراج أذهبت المحنة عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عن محنة الأمة؟ منحة الإسراء ومحنة الأمة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج في رحاب الشريعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا برأيكم في هذه الحلقة عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. يسعدنا ويشرفنا بالحضور فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجماعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور، ونورنا حضرتك.
الله يبارك.
أستاذنا، القيمة الحقيقية للأحداث هي التي تكمن في قدرتها على الإضافة إلى الواقع والتأثير فيه، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى تمر بنا العديد من المناسبات والأعياد، كيف نحسن معايشة تلك المناسبات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تمر بنا هذه الأحداث والمناسبات وعلينا أن نعيها تماما وأن نتفهم ما فيها من دروس وعبر وأن نجمع ما لها من حصاد، خاصة إذا كانت هذه الأحداث والمناسبات قد خلد القرآن ذكرها وجاءت في كتاب الله تعالى، وواضح أن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ودروسه وله خلوده إلى يوم القيامة، فكل مناسبة أو قصة أو ذكرى قد يظن ظان أنها انتهت في عهود سلفت، أن قصص الماضين أصبحت أثرا بعد عين، لا، ما ذكرها القرآن الكريم إلا من أجل أن يثير في الأمة عبر عصورها وإلى أن تقوم الساعة الروح وإحياء الضمير ومواجهة التحديات التي تجد على الساحة. ولنأخذ العبرة، كيف خرج المسلمون الأوائل من محنته، كيف نصرهم الله سبحانه وتعالى؟ وعد من الله، فلذا جاءت في القرآن تخليدا لهم ولإعطاء الأمة عبر العصور الدروس والعبر والقيم والمبادئ حتى يفعلوا ما فعله رسولهم صلى الله عليه وسلم، وحتى ينتصروا كما انتصر وانتصر أصحابه. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فهذه الأحداث والمناسبات التي خلدها رب العزة في القرآن ليست قصصا للتسلية ولا لمجرد المعرفة، ولكن من أجل أن نعلم أن سنن الله في كونه، وأن هذه القيم والمبادئ، وأن التضرع إلى الله، وأن الأخذ في الأسباب كلها أمور لا بد منها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا بد أن نعمل وأن نسعى وأن نوحد صفنا وأن نستفيد من الإسراء ومن غيرها ما فعله المسلمون الأول.
أستاذنا، يعني للأسف أن دعاة التغريب في بلادنا الإسلامية والعربية، يعني عندما نتحدث في أي مناسبة إسلامية يزعمون أو يرددون ما لكم تتحدثون عن قضايا وأمور ماضية ولدينا قضايا مستحدثة نشغل بها أنفسنا، كيف نرد
لو
على
أن المسألة مسألة أمور انتهت وانقضت كما يزعمون لما ذكرها القرآن ولا ما سجلها ولا ما وجه الأمة أن تأخذ منها ما أخذه السلف وما قضوا حياتهم على هذا المنهج، إنها ترسي منهج للأمة. هذه المناسبات ليست قصصا تاريخية تنتهي بانتهاء زمنها، وإلا ما ذكرها القرآن، لكن القرآن ذكرها من أجل أن نحيي ما فيها من مبادئ في أنفسنا.
نعود أستاذنا الجليل إلى الإسراء والمعراج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا التعبير القرآني يجعلني أسأل فضيلتك، ما الحكمة من جعل الإسراء من المسجد إلى المسجد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة هو أن رب العزة سبحانه وتعالى يربط بين هذه المقدسات الدينية ويوحد الأمة حتى تتعرف على حقيقتها وعلى خيريتها وعلى مكانتها، وأن الرسل جميعا إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد منذ إبراهيم وما بعده وما قبله، ومن كانوا في المسجد الأقصى ومن كانوا في المسجد الحرام، فالجميع شاء الله تعالى في هذه الرحلة أن يلتقوا وأن يجتمعوا وأن يحشروا قبل يوم الحشر وأن يبعثوا قبل يوم البعث وأن يلتقوا جميعا وأن يخرجوا من أجدادهم أحياء أيقاظا وقوفا منتظرين الأمر الرباني، حتى نزل جبريل وأخذ بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه يصلي بهم إماما، إعلانا لعالمية الإسلام وإعلانا لوجوب توحيد صف الأمة وإعلانا لتكريم كل الرسل وتوحيد صفوف العالم المتشرذم الآن. كانت الرحلة على هذا النحو توحيدا لصف الأمة وعرفانا بقدر النبوات الذين شاء الله تعالى لهم منذ الأزل وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزمنة، بل قبل أن يبعث كل الرسل، وفي عالم الذر والأزل أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن ينصروا وأن يتبعوا وأن يقروا فأقروا وأن يشهدوا فشهدوا وشهد معهم رب العزة وقال وأنا معكم من الشاهدين. كيف يطبق هذا العهد والميثاق؟ طبق في ليلة الإسراء والمعراج، ربطا بين هذا المسجد وهذا، واجتماعا بالرسل جميعا ليعلنوا إيمانهم ونصرتهم وتأييدهم لخاتمهم الذي جاء بالدعوة العامة العالمية الخالدة، فيصلون خلفه إعلانا لعالمية هذا الدين.
أستاذنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل معجزة الإسراء والمعراج استنفد كل الأسباب في دعوته، لم ييأس، تحمل الأذى، صبر واحتسب، لجأ إلى قيوم السماوات والأرض مستعينا به يطلب حماه. كيف نسقط هذه المعاني القيمة على أرض الواقع للأفراد والجماعات والحكام؟
نعم، أرض الواقع الآن تشهد بعض أصوات نشاز وبعض تشنجات آثمة وقاسية حاولت أن تنال من مقام أشرف الخلق، وأن تتطاول على مقام أشرف الخلق، وأن تتطاول على الإسلام وعلى الأمة بأسرها. فإذا برب العزة يطلع حبيبه ومصطفاه على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمور نسميها في علم التوحيد باب السمعيات، أي الأمور التي لم يعرفها نبي ولا رسول إلا بالسمع فقط من الوحي،
هذا
لم يرها أحد. نعم، الوحيد الذي رأى الأمور السمعية الغيبية، سدرة المنتهى، الحضرة الإلهية، ثواب طائعين قبل أصيل، الوحيد الذي رأى ذلك رأي العين في هذه الليلة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنريه من آياتنا الحكمة الكبرى والتي نص عليها وأبرزها القرآن، لنريه من آياتنا. فحين يعلم كل أتباع الرسل وليعلم كل الذين حاولوا التطاول على مقام أطهر من مشى على الأرض أن الله أطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا، وأن الله جعله يحظى برؤية وحضور المشهد الرباني والحضرة القدسية، وحين يرون ذلك ويشهدون ذلك لا شك أنهم يسوبون إلى رشدهم إن كان معهم عقل، ويعرفون لهذا الدين مكانته وعظمته، ولهذا الرسول الذي ختم الله تعالى به الرسل منزلته وكرامته، حيث خصه الله تعالى بما لم يحدث لأي نبي، بما لم يحدث لأي رسول، بما لم يطلع عليه أي أحد. لماذا هذه الخصوصية؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته لم تنتهي بل رسالته عامة، الرسل السابقون تنتهي رسالة كل رسول بانتهائه ومجيء آخر، لكنه خاتم الأنبياء لا نبي بعد، لا رسول بعد، رسالته خالدة إلى يوم القيامة. فلا بد أن تكون هناك المضامين والأدلة والبراهين التي تثبت خلود هذه الرسالة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين.
أخذنا يعني الدروس المستفادة كبيرة ووفيرة في حادث الإسراء والمعراج، لكن نأخذ هذه القيمة، قيمة الصبر، كيف احتسب وصبر سيدنا النبي، ونأخذ هذه القيمة ونسقطها على الأرض الواقع. الابتلاء الذي يتعرض له المسلم سواء من مرض أو زوجة ناشز أو زوج لا يتقي الله في زوجته أو رب عمل لا يتقي الله في عمله وفي أفراد إدارته، كيف نوجه أمثال هؤلاء؟
نوجه أمثال هؤلاء بأن فضيلة الصبر التي يمارسها المتقون، منهم من ابتلي بالمرض تحصينا ورفعة وغفرانا له، ومنهم من ابتلي في المال أو في الولد أو في الصحة أو في أي أمر من الأمور، يتميز الصبر في الإسلام وفضيلة الصبر بأنها أولا الصبر الجميل الذي لا تبرم فيه ولا سخط على قدر الله فيه ولا غضب، ولا أن يقول الإنسان يريد مثلا الموت ليستريح من تعب هذه الحلقة، أنه الصبر الجميل الذي يتسم برضا صاحبه، رضا بالقضاء والقدر، وأيضا الصبر الذي ليس فيه سلبية بل فيه الأخذ في الأسباب، إن كان مريضا يصبر ويذهب للطبيب ويدعو ربه سبحانه، إن كان في شدة من الشدائد وقع عليه ظلم يسعى أيضا للتحرر من هذا الظلم، ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، وفي الوقت نفسه يأخذ في الأسباب. فالصبر الذي حدث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الأطهار قبيل حدث الإسراء والمعراج كان من هذا اللون، ولذلك تراه يصبر الصبر الجميل وهو في ضراعته لربي، اللهم لك أشكو ضعف قوتي إلى آخر الدعاء، يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي.
كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلهي اشتد الضر وفقد الصبر وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا الأخت أم خالد من الأسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
من فضلك ممكن أسأل الدكتور سؤال؟
تفضلي حضرتك.
بالنسبة للتحذيرات الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا ليها بخصوص ليلة الإسراء والمعراج، لما شاف مثلا بعض الناس اللي هم الزناة أو أكل ربا أو الحاجات دي كلها، هل ده حقيقي؟ يعني الحاجات اللي بتقال، هل هو فعلا شاف الحاجات دي؟
شكرا أم خالد. في سؤال تاني تفضلي.
بالنسبة مثلا لربا، ربا طبعا برضو من ضمن الأشياء اللي ذكرت، لكن الناس ما بتديش الموضوع ده أهميته، رغم كمان إن في آيات في القرآن الكريم واضحة وجميلة وصريحة في الخصوص ده، لكن دلوقتي الناس ما بقتش تتحاذى موضوع الربا ده. يعني اللي عايز أي حاجة ترفيهية بيلجأ دلوقتي للبنك وبياخد الكارد بتاعه، وما الموضوع الربا ده والفوائد ما بت يعني ما بتجيش على باله خالص.
طيب وضحت الفكرة أخت أم خالد، بارك الله فيك، وإن كان السؤال الأخير خارج عن نطاق الحلقة. أستاذنا، يمكن الأخت أظنكم أنتم سؤالها الأولين، التحذيرات التي رأها الرسول صلى الله عليه وسلم من ما رأى، يعني
هذه المرئيات هي من بعض الآيات التي أطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليها، كما تحدثنا في بداية اللقاء أنها أمور سمعية، لكن الذي رآها رأي العين وحقيقة وجاءت أمامه من رب البرية سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى عقوبة المرابين، عقوبة الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، عقوبة أولئك الذين يرتكبون الفاحشة، إلى آخر ما رأى. رأى ثواب الطائعين، ورأى حصاد المجاهدين، إلى غير ذلك. كل هذا ليجسد له عظمة هذا الدين وخلود هذا الدين، وليكون إخباره للأمة ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة إخبار من رأى ومن سمع، فيكون موضع صدق ويقين ويطبق تطبيقا عمليا.
أستاذنا، يمكن الأخت أيضا كما فهمت من سؤالها، يعني رغم وضوح حرمة الربا وهي غير خافية على أحد، إلا أن البعض من المسلمين للأسف لا يعبؤون بحرمة الربا وتعملون بالفوائد الربوية، رأيكم في هذا؟
طبعا الذين يأكلون الربا، والقرآن الكريم لما بيّن وحرمة الربا وأحل الله البيع حرم الربا ووضح هذه الحقيقة، كان في ليلة الإسراء والمعراج نماذج لأخطر الذنوب والمعاصي رآها دون غيرها. لم يرى كل، لم يرد في الأحاديث الصحيحة جميع الذنوب والمعاصي، بل رأى بعضها، من بينها الربا، من بينها ارتكاب الفاحشة إلى آخر ذلك. نعم. لأنها أمور خطيرة ويقع فيها الكثير منها.
بارك الله فيكم. إخوتي أخواتي، نلقاكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. منحة الإسراء ومحنة الأمة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج في رحاب الشريعة، ونجدد التحية والترحيب بالعلامة الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. أستاذنا، من المنح الإلهية الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أما الأنبياء، فهل لهذه الإمامة من دلالة؟
دلالة هذه الإمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يطلع الملأ الأعلى وأهل السماوات وأهل الأرض على عظمة هذا الرسول وعلى مكانته وعلى أنه إمام للرسل جميعا. كان فيهم من هو قبله، وكان فيهم من هو أكبر منه، وكان فيهم عظماء الأنبياء والرسل، ولكن قدمه رب العزة ليشير إلى أن هذا الدين عالمي، وأن الإسلام ليس إقليميا بل عالمي الرسالة. هذا دين عالمي الرسالة، وإذا كان أتباع الرسل أنفسهم صلوا خلفه واقتدوا به واتبعوه، فأولى بأتباعهم في كل الأرض أن يتبعوه وأن يقتدوا به، لأن رسلهم اتبعوه واقتدوا به، لأن رسلهم لم يخالفوه، فكيف تخرج نابتة تتطاول على مقام هذا الرسول
صلى الله عليه
وسلم؟ إن كان لهم رسل يؤمنون بهم فهاهم أولاء، قدروا هذا النبي وعرفهم الله قدره وجعله إماما، ولم تكن إمامته من أحد منهم ولا من نفسه، بل كانت أمرا ربانيا كما ورد في الأحاديث، ونزل جبريل عليه السلام وأخذ بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه إماما، ليشير أولا إلى أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يشير أن واجبنا أن نوحد صفوفنا وألا نتشرذم وألا نتصادم، ليشير إلى عالمية هذا الدين وأنه باق وخالد إلى يوم القيامة، ليشير إلى أنه ما دام دينا عالميا فيجب على كل من في الأرض أن يتبعوه حيث اقتدى أنبياؤهم بهذا النبي العظيم
صلى الله عليه وسلم. أستاذنا، يعني البعض يتساءل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة يصلي ركعتين في الغداء وركعتين في العشي على ملة الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، بل كان وهو في الغار يعبد ربه بالنظر إلى الكعبة وبالتدبر في كتاب الكون المفتوح وبصلاة ركعتين في الغداء وركعتين في العشي.
أستاذنا، لن نتعامل أو نتوانى ونتناول في حديثنا الإسراء والمعراج بالمكرور المعادي من القول من وصف ما رأى وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا سنتعامل مع الحادثة المباركة بإسقاط ما فيها من دروس وعبر على أرض الواقع وفي واقع الأمة المعيش. يعني أنا عايز أقول لفضلتك، حادث الإسراء والمعراج بيحمل الكثير والوفير من الدروس المستفادة. كيف يكون الإسراء والمعراج حافزا للمسلمين إلى المزيد من الاعتصام بحبل الله، إلى المزيد من العمل، إلى المزيد من الرقي والتقدم في كافة المجالات؟
بلا شك أن هذا الحادث أو تلك المعجزة التي ارتبط فيها الموقف بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وتوحد فيها جميع الرسل وكانوا في مكان واحد وصلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، تعطينا معنى وحدة الصف وتعطينا معنى جمع الكلمة، وهي في الوقت نفسه بما فيها من مرئيات وآيات أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليها، تعطي هذه الأمة ضرورة أن تكون على صف واحد لأنها على حق، وأن تكون أمة قوية لأنها عالمية الرسالة، ولأن دينها خالد إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فمن أجل ذلك هي مكلفة، واختارها رب العزة سبحانه وتعالى ودعلها وبوأها مكانتها خير أمة أخرجت للناس، فعليها أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه لتحقق خيريتها على ظهر الأرض، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإقامة للحق. فلن تستطيع هذه الأمة التي رشحها القدر أن تكون خير أمة أخرجت للناس وأن تكون خاتمة الأمم وأنزلت عليها شريعة هي خاتمة الشرائع وهي عالمية الرسالة وهي خالدة إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تنشر هذا الدين المكلف به إلا إذا وحدت صفها وجمعت كلمتها وتحركت كل مؤسساتها الدينية في كل الأرض وكل علمائها من أجل أن ينشروا دين الله في العالمين. نحن الآن لا عذر لهذه الأمة بعد أن ظهرت الآليات الحديثة والانفجار المعرفي الذي يشهده العالم والفضائيات ووسائل مكتشفة حديثة كثيرة يمكنها أن تنشر الإسلام في كل الأرض. فلماذا هذا؟
طب أستاذنا، يعني كما تفضلت حضرتك، الأمة الإسلامية ما الذي ينقصها للتوحد إذا كان دينها واحد وربها واحد وقرآنها واحد وقبلتها واحدة أوروبا استطاعت أن توحد حتى العملة بتاعتها. ما الذي ينقص الأمة الإسلامية الآن؟ أين دور العلماء ممثلة في شخص حضرتك مثلا؟
أنا شخصيا من هذا المنبر أطالب العلماء وجميع المسؤولين أن يكون هناك ملتقى عالمي لعلماء الأمة الإسلامية في كل مكان ليقولوا كلمة الحق وليضعوا المنهاج الذي يوحد صف هذه الأمة حكاما ومحكومين، أمما وشعوبا، أفرادا وجماعات، لأن هذا التفرق الذي تعيشه الأمة وهذا التناحر والتشرذم هو الخطر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوحي. قيل وما الوحي؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا وكراهية الموت والتناحر على المناصب وعلى الأموال وعلى الجاه، كل ذلك فرق هذه الأمة وشرذمها. هذه الأمة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى بأنظمتها ومؤسساتها الدينية وعلمائها ودعاتها، إن لم ينشروا هذا الدين في كل الأرض، لأنه نزل دينا عالميا يجب أن ينتشر في كل الأرض. لكننا نرى حتى هذه اللحظة من يتقاعسون ومن ينشرون الأباطيل ومن يقومون بوثائق وكلمات لها العجب، يقولون لكل إنسان أن يختار ما يشاء. هذا كلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يتفق مع روح الشريعة العالمية التي أرسل الله بها خير البرية وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عن القرآن الذي أنزل علي إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني ليس للشرق وحده ولا للغرب وحده ولا للجزيرة العربية، هو للعالمين. فواجبنا أن ننشر هذا الدين. وجاءت معجزة الإسراء والمعراج التي نحتفي بها وبعطائها اليوم، جاءت ترسي فينا هذا المبدأ بهذه الآيات التي أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تكن من أجل أن ينظر هؤلاء الذين حاولوا أن يعبثوا في دين الله، وهؤلاء الذين يحدث منهم هذا العبث في هذه الأيام، كانوا في الماضي أيضا يقولون له ولن نؤمن لرقيك، ورب العزة قال في شأنهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلذا كانت المعجزة من أجله هو صلى الله عليه وسلم وليحمل أتباعه من بعده هذه الدعوة في كل الأرض.
أستاذنا بارك الله فيك، من المحن التي تعيشها الأمة الإسلامية وهي لا تدري أن يخفى علينا قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن أصدق من الله قيلا، ومع ذلك تجد دعاة التغريب ودعاة الانحلال يحاولون أن تخفى هذه الآية من القرآن الكريم. الحرب على الإسلام ومقدساته قائمة وستظل قائمة، وطالما نحن نيام يعني، بل راحت تتخطى الحدود. أظنكم قرأتم أو قرأتم بعض الجرائد وما صرحت به بعض الجرائد أن مرشح رئاسة أمريكي يهدد بضرب مكة المكرمة والمدينة المنورة إذا ما تعرضت بلاده إلى أي اعتداءات من الإرهابيين الذين وصفهم بالإسلاميين. ثم تبعه بعد ذلك نائب في الكنيسة الإسرائيلي يهدد بتفجير الأقصى. أدعي للاستغراب بل وللاشمئزاز أيضا أننا لم نسمع ردا من هيئة إسلامية أو مؤسسة إسلامية أو مؤسسة أهلية أو حتى على مستوى الحكومات، وكأن الأمر لا يعنينا. يعني أفإلى هذا الحد وصل بنا الضعف والهوان؟ يعني هل أصبح العجز قدرا محتوما على الأمة الإسلامية؟
هذه أولا كما تفضلت تمثل عجزا ومهانة، وفي الوقت نفسه بعضهم يرتدي للأسف ثوب المجاملة وثوب الخضوع والخنوع لمثل هذا. ولكننا من هنا نعلن أن هذا الذي حاول أن يهجم أو حاول أن ينذر بضرب بيت الله الحرام والمسجد الحرام أو مكة المكرمة، أنا أقول له ستبوء في دعواك بالخزي والعار، ولا يمكن أن تنال أنت ولا من هو أقوى منك من بيت الله الحرام ولا من مكة المكرمة أي منال، لأن الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عندما تفجرت ماء زمزم لأم إسماعيل، عندما قال الملك بعقبه فتفجرت زمزم، قال الملك يومها لا تخاف الضيعة، يعني لا تخاف الضياع ولا الهلاك، فإنها هنا بيتا سيبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لن يضيع أهله. هذا هو ملك قالها منذ هذا الزمن البعيد، قالها هذا الملك على هذه الأرض الطيبة، فلن تنال أيها الآثم من دعواك ولا من وعيدك وإنذارك لبيت الله الحرام أو للكعبة أو لأم القرى منالا، لأن الله سيصونها ويحفظها. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، هكذا يقول رب العزة لهذه الأمة وينبهها ويوجهها أن تأخذ بالأسباب وأن توحد صفوفها. ولئن كان عدوها وصل في التكنولوجيا الحديثة ووصل في أسباب العلم الحديث لأسلحة الدمار الشامل، وظن أنه قادر على هذه الدنيا أن يعصف بها أو على مقدساتنا الإسلامية أن ينال منها، رب العزة يطمئننا ويقول لنا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولكنه حين يطمئننا بذلك بعدها مباشرة يأمرنا أن نأخذ في الأسباب، فيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بعد هذه البشارة مباشرة يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
أستاذنا كما قال القائل إذا نحن طمنا لكل صغيرة فلابد يوما أن تساغ الكبائر، يعني لدينا العديد من المؤسسات الأهلية في مصر، الأزهر الشريف بما له من مكانة كبيرة، المؤسسات الإسلامية العظيمة في السعودية، اتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لم نسمع عن عالم واحد. لماذا لا يكون هناك عالم من العلماء في وزن وثقل ومكانة العز بن عبد السلام الذي كان مسموع الكلمة مؤثر الحديث؟ أين علماءنا؟ يعني حقيقة ناس كثير اتصلت، لماذا لم نسمع حتى رد على هذه المهاترات؟
هذه المهاترات إن لم تسمع من أحد أو من مؤسسة دينية شيئا ردا عليها، فها نحن إلاء والحمد لله باسم هؤلاء نقولها صريحة مدوية، لا نخشى في الله لومة لائم، نقولها ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، نقولها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نقول للأنظمة ولبعض المسؤولين عليكم أن تقوموا برسالتكم، عليكم أن تواجهوا هذه التحديات وتلك الترهات، ونحن من خلال هذا اللقاء نقولها صريحة مدوية وننبه الغافين والغافلين من هؤلاء الناس جميعا.
أستاذنا قرأت مرة للأسف الشديد فيه مطرب مدعو اسمه مايكل جاكسون، يعني عوقب أو اتحكم عليه بالسجن في جريمة مخلة عاقب عليها الله ربنا قوم لوط، الحشة بتاعته ومريديه ومحبيه تجمهروا وعملوا مظاهرة كبيرة جدا عشان يخرج من السجن. احنا يعني القبلة بيت الله الحرام، مسجد سيدنا النبي، مسرى رسول الله يهدد بتفجير والنسف ونحن نيابة.
هذا من التصرفات السيئة التي وقعت فيها هذه الأمة، وهذا ما يستوجبه علينا حدث الإسراء، فلا نمر عليه مرورا عابرا، ولكن لا بد أن نعلم أن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى المسجد الأقصى، وأن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المسجد الأقصى، وأن لقاءه بالأنبياء كان في المسجد الأقصى. كل ذلك يعطينا أهمية إلى أنه عنصر هام ورمز ومعلم من معالم ديننا وعقيدتنا، يجب أن نوحد صفوفنا وأن نواجه التحديات والحفريات والظلم الذي يتعرض له المسجد الأقصى. وأراها مناسبة أن أنادي إخوتنا وأحبتنا في الأرض المحتلة وجميع الفصائل أن يرأبوا الصدر وأن يجمعوا الشمل وأن يكونوا على يد رجل واحد وقلب رجل واحد، خاصة أن عدوهم واحد ويتربص بهم الدوائر. وواجبنا نحن أيضا في كل الأرض أن نقف معهم بأنفسنا وأموالنا وحضارتنا وكل ما نملك من أجل استخلاص القدس الشريف الذي يمثل ثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري مفتي القدس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
تفضل
فضيلة الدكتور. حياكم الله. يعني ونحن نحتفل ونحتفي بذكرى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصادف مرور 40 سنة على احتلال الأقصى المبارك. برأيكم ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكام والمحكومين وكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية تجاه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في المرحلة المقبلة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أقدم تحياتي الحارة لأخي الكبير فضيلة الدكتور الشيخ أحمد عمر هاشم، فهو له الباع الطويل في الدعوة الإسلامية وفي نهضة العلمية في العالم الإسلامي. وأقول بأن المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وحينما صرح أحد نواب الكنيسة الإسرائيلي في موضوع هدم الأقصى، كنت قد أصدرت بيانا بصفتي إماما وخطيبا للمسجد الأقصى المبارك وبصفتي رئيسا للهيئة الإسلامية العليا، ولكن الإعلام لم يغطي هذا البيان إلا على المستوى المحلي مع الأسف، لأنهم منشغلون أي رجال الإعلام في أمور أخرى الله أعلم مداها. أما واجبات الأمة الإسلامية فهناك واجبات على الشعب الفلسطيني لكونه شعبا مرابطا في أرض الإسراء والمعراج، في أنه يتصدى للهجمات الصهيونية للمتطرفين الذين يحاولون اقتحام باحات الأقصى، ويمنع وأن المصلين يمنع المسلمين يمنعون هؤلاء المتطرفين من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، باعتبار أن الساحات هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. أما واجب الأمة الإسلامية فهو فواجبها كبير جدا، فعليها المسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة القدس وبالتالي عن سائر المقدسات.
سمعت الدكتور عكرمة، يعني لو أذنت لي، نعلم أن هناك انشقاقا في الصف الفلسطيني، والبعض يرى ويقول أن هذا الانشقاق أضعف التعاطف مع القضية الفلسطينية، ماذا عن رأيكم في هذا؟
نعم، هذا الانشقاق هو أمر مرفوض، ونحن نعمل جاهدين لجمع صف، لكن لا مبرر للمسلمين في الخارج من أن يتخلوا في تخليهم عن مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس، لأن مدينة القدس هي جزء من عقيدتهم وإيمانهم، وبالتالي المسؤولية جماعية، سواء حصل شقاق في الصف الفلسطيني أو لم يحصل، فالمسؤولية لا تتجزأ ولا تسقط عن الخارج. هذا ليس مبررا، والدليل قبل أن يحصل الانشقاق ماذا عمل العرب والمسلمون مدينة القدس أصلا يعني.
نعم.
فالتبرير بهذا أن هذا الانشقاق عمل ضعفا هذا مش مبرر. يعني أيضا لا نبرر وجود الانشقاق، نحن ضد هذا الانشقاق وهذه ظاهرة سلبية، وهناك عناصر دخيلة قد عملت على شق الصف نعم، لكن هذا لا يعفي المسلمين في الخارج من حماية المسجد الأقصى ومسجد القدس.
سمعت دكتور، يعني حيال هذا الانشقاق في الصف الفلسطيني ومن خلال منبر اقرأ الفضائية، هل من نصيحة صادقة توجه للإخوة المرابطين في أكناف الأقصى والذين نعول عليهم الكثير في تحرير الأقصى الأسير؟
بارك الله فيك. في الحقيقة نحن نادينا مرارا وقلنا للإخوة المتنازعين على أي شيء تتنازعون أصلا، لا يوجد شيء بين أيدينا نتنازع عليه. شيء آخر قلنا لهم أن هذا النزاع سيعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته التوسعية والعدوانية، وهذا ما لمسناه نحن في مدينة القدس بالذات، ونحن نتألم جدا وكل مسلم يتألم سواء فلسطين أو خارج فلسطين لما حصل في المناطق الفلسطينية. نعم، وفعلا هذا أثر تأثيرا سلبا علينا في مدينة القدس.
سماحة الدكتور عكريمة صبري، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيكم وفي جهادكم، شكرا جزيلا. أستاذنا، يعني نود أولا تعليقا إيجابيا على ما تفضل به سماحة الدكتور.
سماحة الدكتور عكريمة صبري فعلا لمس حقيقة هامة أعجبتني، وهي قوله إن الخطأ لا يبرر الخطأ. يعني رأينا تفريطا أو تقصيرا من بعض الفصائل، هم بشر، ولعل الدسائس التي حاول البعض أن يتسلل إلى الصف، وهذه سياسة معروفة فرقتسد، وهذه المحاولات نحن ننبه إخوتنا والفصائل ألا يستجيبوا إلى دعاة الفرقة فيما بينهم، وأن يوحدوا صفوفهم وأن يسوبوا إلى رشدهم، وندعو الله من كل قلوبنا أن يجمع كلمتهم وأن يؤيدهم وأن يؤيد الحق
إن شاء الله. نلقاكم إخوتي أخواتي بعد هذا الفصل القصير، فتابعونا. إخوتي أخواتي، ما زلنا معكم وبكم على الهواء مباشرة، نحلق معا حول منحة الإسراء ومحنة الأمة بحضور الضيف الجليل العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. أستاذنا، ما فهمناه من تعليق فضلتك وتعليق سماحة الدكتور عكريمة صبري، أنا بسأل فضلت الدكتور أحمد عمر هاشم باعتباركم الرئيس السابق لجماعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ولكم مكانة كبيرة في مصر والعالم الإسلامي أدام الله عليكم فضله، ما هي الخطوات الفعلية، الآليات التنفيذية التي يجب أن تتخذ على أرض الواقع لتحرير الأقصى؟ وكفانا ما كفانا، كفانا خريطة الطريق وما في خريطة الطريق التي أخذت الأمة على قراعة الطريق وجعلت الأمة بتاكل الهمبرجر والهدوج الأمريكي. هذه خطوات فعلية.
أول خطوة فعلية قبل تحرير المسجد الأقصى لابد أن نحرر نفوسنا نحن أولا على كل المستويات وكل الأصعدة. صلاح الدين لما ذهب ليحرر القدس قابله عالم من الصالحين وولي من أولياء الله، وقال له إلى أين يا صلاح الدين؟ قال لأحرر القدس. قال له لن تستطيع. قال لماذا؟ قال لأنك لم تحرر نفوس الناس، عد وحرر نفوسهم. فعاد وحرر نفوسهم ووحد صفوفهم، فاستطاع أن ينتصر وأن يحرر القدس الشريف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن وقوع المسجد الأقصى أسيرا هي وصمة عار لأمتنا الإسلامية والعربية في جميع شرائحها وقطاعاتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس. لماذا لا نقتدي بصلاح الدين؟ لماذا لا نحرر نفوسنا من الأحقاد والأضغان والتشرذم والتفرق الذي تعاني منه الأمة؟ حتى أبناء الأرض المحتلة فصائلهم تتفرق، يا رب وحد صفوفهم، ندعو الله لهم أن يوحد صفوفهم. وأمتنا أيضا على هذا المنوال، على مستوى الدولي، على المستوى الفردي، على المستوى المؤسسي، هذا جرح ينزف والأمة غافية. ولا يمكن أن يتحرر القدس بهذه الصورة. إذا أردنا حقا أن نحرر القدس فلنحرر نفوسنا، ولتكن هناك دعوة صادقة من علماء يجتمعون على مستوى العالم ليقولوا لهذا العالم المترنح ولهؤلاء الضائعين والأمة التائهة، يجب عليها أن تأخذ طريقها إلى الحق وإلى الصواب، أن توحد صفها، أن تجمع كلمتها، أن تتقدم في الصناعة والتقدم العلمي، أن تأخذ بالأسباب التي علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إياها، وأن ننصر دين الله. فلن ينصرنا الله إلا إذا نصرنا دين الله، ولن نحرر القدس إلا إذا حررنا أنفسنا ونصرنا شريعة الله. يومها ينصرنا الله، لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
استاذنا كلام فضلتك على عينه وراسه جميل جدا ورائع، ربنا يبارك في حضرتك، لكن اسمح لي كلام أيضا تنظيري. الأمة لن تنتصر إلا إذا كان لدينا علماء في ثقل العز بن عبد السلام. العلماء طالما ما تكلموش، اسمح لي أقول لفضلتك أن الحكام لن يتحدثوا.
يا أخي العزيز، العلماء أنا أحد هؤلاء العلماء.
نعم.
ونتكلم من هذا المنبر وفي هذه المناسبة، ونغتنم هذه المناسبة لنقول للعلماء في كل الأرض، يا كل مؤسساتنا الدينية في عالمنا التائه الحائر، تجمعوا على مائدة واحدة، تعالوا بنا إلى كلمة سواء، لنلتقي في الحرم المكي أو المدني أو الأزهر الشريف، حتى تكون المظلة الإيمانية حافزة لهؤلاء العلماء أن يجهروا بكلمة الحق. هم أمناء على دين الله، أمناء على هذه الأمة. قولوها، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فيهم إن لم يسمعوا.
رحم الله القائد صلاح الدين الذي حرم الابتسامة على وجهه وقال كيف أبتسم والأسرى أسير. سألنا كثير من الاتصالات تأتينا لكن للأسف خارج الموضوع. هذا فاكس من المهندس حمادة، الأخ حمادة المهندس من لندن، بيرسل تحياته لفضيلتك وبيحمد ربنا أنه يعيش في عصر كوكبة نيرة من العلماء، فضيلتك والدكتور القرضاوي وفضيلة الشيخ السمرائي والنعيمي والكوبيسي وعمر عبد الكافي، وبيسأل عن أفضل شهر رجب وشعبان وكيفية الاحتفال بليلة الإسراء وليلة النصف من شعبان.
فضل شهر رجب أنه من الأشهر الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأنها صم من الحرم وأفطر، والقرآن قال منها أربعة حرم. وأما شهر شعبان فشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وحين سئل قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما احتفالك بالإسراء يا أخي فهو أن تتدبر حصادها وعظاتها ودروسها، واستمع إلى الذين يلقون بكلمات الحق مثل هذا اللقاء، ولا تركن إلى الذين يقولون هذه بدعة أو هذا حرام.
بنشكر فضلتك وبنشكر الأخ الكريم. بالنسبة لاقتراحاتك إن شاء الله ستوصل إلى إدارة القناة. أستاذنا لم يبقى لنا إلا نتقدم من حضرتك خالص الشكر والتقدير، سألين الله عز وجل أن يجزاك عنا وعن إسلام خير الجزاء. وإخوة أخواتي، إذا كانت لنا في النهاية كلمة فنتوجه بها باسم كل قلب نابض حر على أرض أمتنا الإسلامية والعربية، نتوجه بها إلى الإخوة المرابطين في أكناف الأقصى. نحن نعقد عليكم الأمل الكبير في تحرير الأقصى، ولن يتحرر الأقصى إلا إذا اعتصمتم بحبل الله كما عهدناكم دائما. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. إخوتي أخواتي، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، نستودعكم أنات الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب الحياة وحسنها ومهابها كل باب خالص الأكوان، والعمر يحلو في رحاب شريعة قراء قائمة على الإحسان، تجلو لنا آياتها درب الهدى، تجلو لنا آياتها درب الهدى، تجلو